التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، تحية طيبة من نبيل الحيدري ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر الذي سيقدم لكم آخر الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. اتهم مسؤول في شركة نفط الجنوب اليوم الثلاثاء إيران بسرقة نفط العراق من حقل مشترك على الحدود العراقية الإيرانية والاستحواذ بصورة غير قانونية على آبار في حقل آخر يقع داخل الأراضي العراقية بالكامل. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن إيران تضخ النفط من الحقل المشترك بمعدلات عالية تسببت في توقف 9 آبار من مجموع 22 بئرا داخل الأراضي العراقية. قال مسؤولون أن نحو 50 جثة عثر عليها اليوم الثلاثاء في مقبرة جماعية شمال غربي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن العقيد مازن يونس أحسين رئيس مجلس إسناد سامراء قوله أن الجثث عثر عليها قرب بحيرة الثرثار غربي سامراء. وقال ملازم الشرطة مثنى شاكر أن حالة بعض الجثث تشير إلى دفنها منذ أشهر، فيما يبدو أن ضحايا آخرين قتلوا مؤخراً. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قتلت رجلين وامرأة وأصابت طفلة عندما تعرضت إلى نيران أسلحة خفيفة خلال عملية كانت تنفذها اليوم الثلاثاء ضد عناصر تنظيم القاعدة في منطقة الدور قرب مدينة تكريت. قتل 9 من عناصر حركة حماس في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بينهم 7 قتلوا في غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على مركز شرطة جنوبي القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن قواته قتلت مسلحين ينتميان إلى حركة حماس قرب مدينة رفح جنوبي القطاع أيضا. من جهة أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية أن أكثر من 10 صواريخ أطلقت اليوم على بلدة ستيروت جنوبي إسرائيل، وأن منزلا أصيب إصابة مباشرة وجرح شخص في القصف. في غضون ذلك، أصدرت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بيانا اليوم أعلنت فيه مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة ديمونة يوم أمس وأسفر عن مقتل امرأة إسرائيلية. قال السفير الفرنسي في تشاد اليوم الثلاثاء أن قوات الرئيس إدريس ديبي تسيطر على العاصمة نجامينا. وأضاف السفير برونو فوشي في مؤتمر صحفي أن مدينة نجامينا تخضع لسيطرة الحكومة في حدود دائرة لا يقل نصف قطرها عن 10 كيلومترات، وأشار إلى أن هناك جيوب مقاومة في الأحياء التي تقع على أطراف المدينة وأن الجيش التشادي يتعامل معها. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري أن المتمردين الذين رفضت الحكومة التشادية مبادرة تقدموا بها لوقف إطلاق النار يتمركزون خارج العاصمة بانتظار وصول تعزيزات. في غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من حدوث أزمة إنسانية في تشاد، وأعلن تقديم 2 مليون يورو لمساعدة اللاجئين وغيرهم من المتضررين بالنزاع. أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن عمليات بحث تجري لمعرفة مصير سفينة الشحن المصرية بدر 1 المفقودة في البحر الأحمر منذ عدة أيام. وأوضحت الوزارة أن السفينة المصرية غادرت ميناء السويس متجهة إلى ميناء بور سودان منذ عدة أيام، وهي تحمل 1700 طن من البضائع العامة، وكان على متنها طاقم مكون من 14 شخصا هم 9 مصريين بينهم قبطان السفينة و4 سودانيين ويمني. تشهد أكثر من 20 ولاية أمريكية اليوم الثلاثاء أكبر عدد من الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشحين الجمهوري والديمقراطي اللذين سيخوضان السباق الرئاسي في تشرين الثاني المقبل. ومن المتوقع من جانب الجمهوريين أن يتقدم خلال الثلاثاء الكبير عضو مجلس الشيوخ جون مكين على منافسه ميت رومني في غالبية الولايات، ويرجح أن تكون المنافسة أشد من جانب الديمقراطيين، حيث تشير الاستطلاعات إلى تقارب أصوات الناخبين المؤيدين لسيدة أمريكا الأولى سابقا وعضو مجلس الشيوخ حاليا هيلاري كلينتون وعضو مجلس الشيوخ الشاب باراك أوباما. قالت الشرطة الأفغانية اليوم الثلاثاء أن 7 أشخاص قتلوا غالبيتهم من المدنيين في انفجار عبوتين ناسفتين في جنوب أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قائد شرطة إقليم هلمند محمد حسين أنديوال قوله أن عبوة فجرت عن بعد أثناء مرور سيارة يوم أمس الاثنين، وأسفر انفجارها عن مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان. وقتل 2 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ثانية في إقليم قندهار. وأعلن المتحدث باسم طالبان يوسف أحمدي مسؤولية طالبان عن الهجوم على أفراد الشرطة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير. نبيل الحيدري وديار بامرني يرحبان بكم في مستهل هذه الفترة التي ستتضمن عددا من التقارير تتناول التهيؤ لإنشاء المدينة الرياضية في البصرة، وفي الشيخ سعد افتتاح أطول جسر تنفذه خبرات عراقية على دجلة خلال العقدين الأخيرين، وفي دهوك تدريب الطلب على إنشاء مشاريع خاصة صغيرة بدلا من الاتكال على الوظيفة الحكومية. وقبل نهاية الساعة أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج حوارات، حيث أستضيف الكاتبة العراقية عالية طالب، وهي تتناول تأقلم العائلة العراقية مع بيئة مجتمعات النزوح خارج العراق. مستمعين الكرام، أجل مجلس النواب التصويت على قانون مجالس المحافظات إلى يوم الخميس مع قانون الموازنة العامة، وكانت جلسة الثلاثاء قد شهدت إدانة استغلال النساء والمعاقين في العمليات الانتحارية التي شهدتها بغداد مؤخرا، وطرح موضوع توزيع خريجي كليات الطب وطب الأسنان من قبل وزارة الصحة وعدم مراعاتها الظروف الأمنية عند اختيار مواقع التوزيع. حسن راشد يوجز في تقريره مجريات جلسة الثلاثاء لمجلس النواب.
في جلسة حملت الرقم 48 وسيطر عليها الجانب الصحي، أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى جلسة الخميس المقبل، واستأثر موضوع استغلال النساء والمعاقين في العمليات الانتحارية التي حدثت مؤخرا في بغداد باهتمام جانب من الجلسة، حيث طالبت النائبة ليلى الخفاجي المنظمات الدولية بإدانة هذا العمل والمساهمة في حملة للكشف عن بشاعته.
ونحن إذ نطالب المنظمات الدولية للمرأة ومنظمات حماية النساء ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن رعاية المعوقين والمتخلفين عقليا إلى إدانة شديدة لهاتين العمليتين الإجراميتين ولهذا الاستخدام اللامشروع للنساء البريئات وللمعاقين، وندعوهم كذلك إلى مشاركتنا في حملة إعلامية وثقافية دولية وإقليمية ومحلية لمنع هذه الممارسات.
وأشارت الخفاجي إلى أن هذا العمل يتنافى مع جميع الشرائع والأعراف الإنسانية.
قاموا بأبشع استغلال مزدوج، أولاً للنساء اللواتي أكد الإسلام على ضرورة تحييدهن في الحروب والأعمال الحربية، حفظا لكرامتهن وإكراما لهن. ثانيا للمتخلفين عقليا أو المنغوليين الذين هم فاقدون للإرادة وغير واعين في عمل يحتاج إلى أعلى مستويات الإرادة.
وأثار النائب سليم عبد الله الجبوري قضية احتجاجات الأطباء على قرار تعيينهم من قبل وزارة الصحة بدون مراعاة الظروف الأمنية.
خلال هذين اليومين كثرت الاعتراضات من قبل من عينوا من خريجي كليات الطب وطب الأسنان، إذ لم تراعي وزارة الصحة أمر يعني تعيينهم وإقامتهم، فسكنت بغداد مثلا في الجنوب وسكنت الموصل في بغداد. احنا بالوقت اللي نؤمن أن العراق من المفروض أن يساهم فيه الجميع ولا فرق في أن يعمل أي شخص ضمن محافظة معينة، لكن الوضع الأمني لحد الآن يجعل هؤلاء أمام خيارين، البعض منهم الآن يرغب في ترك الشهادة وترك التعيين.
إلا أن النائبة جنان العبيدي أكدت أن موضوع تعيين الأطباء لا يتعلق بوزارة الصحة وإنما بمجلس النواب.
الحقيقة المسألة منوطة بمجلس النواب وليس بوزارة الصحة، إذ أن الوزارة ملزمة بقانون توزيع الأطباء، والجميع يعرفه وأكيد حضرتك أيضا تعرف التوزيع يكون مركزي وبحسب الدرجات. لذلك إذا أردنا أن نغير هذا النظام، وأنا باعتقادي أيضا غير صحيح، على مجلس النواب أن يغير صيغة القانون وليس وزارة الصحة.
ويشير النائب باسم شريف إلى أن قرارات التعيين ليست نهائية، وأن وزارة الصحة ممكن أن تعدل مكان التعيين بناء على اعتراض الطبيب المعين.
هذا الموضوع أنا باعتبار عضو مجلس الصحة طرحت على السيد وزير الصحة قبل أيام. صح أنه السيد وزير الصحة ملزم بقانون مركزي التعيين ولا يستطيع أن يحدد أنه يجب ابن المحافظة عن محافظته، لكن بالنتيجة هو الرجل بابه مفتوح حسب ما قال بأنه أنا مستعد لتغيير وجهات تعيين أو تنسيب من نسب إلى مناطق ساخنة والوضع الأمني لا يستطيع له العمل، فوزارة الصحة مستعدة لهذا الموضوع حسب ما فهمت من السيد وزير الصحة.
وفي ختام المناقشات قرر المجلس توجيه كتاب إلى وزارة الصحة لإيجاد معالجة سريعة لهذا الموضوع. رئيس المجلس محمود المشهداني:
احنا نمر بظروف غير اعتيادية، مو من المعقول نجي نعرض اهلنا لمخاطر على مود التزامات وكذا. فيوجه كتاب بالمضمون الاول الذي دعا اليه الاخوة الى وزارة الصحة بوجوب مراعاة الوضع الامني والسكن، واحنا نريد الاطباء يشتغلون بكفاءة بصراحة واحنا بحاجة لهم، والسيد وزير الصحة اكيد ملم بهذه الاشكالات، وسوف ينقل هذا من خلال السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام. من المؤمل أن تحتضن محافظة البصرة بطولة خليجي 21 عام 2013. وزارة الشباب والرياضة تستعد للتعاقد مع شركات متخصصة لتصميم مدينة البصرة الرياضية. في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر مع محافظ البصرة، أكد إصرار وزارته على تنفيذ مشروع المدينة الرياضية التي خصص لها مبلغ إجمالي قدره 650 مليار دينار، ويتسع ملعبها الأولمبي 60 ألف متفرج. التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر.
تعتزم وزارة الشباب والرياضة التعاقد مع شركات عالمية لتصميم مشروع المدينة الرياضية في البصرة المقرر احتضانها لبطولة خليجي 21 عام 2013. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ البصرة الاثنين أشار إلى أن الوزارة ستوجه دعوات لشركات التصميم العالمية.
المدينة بشكل عام ستصمم من قبل مصممين دوليين وليس مصممين عراقيين، إيمانا أن مثل هذا المشروع غير قادرة الشركات الاستشارية العراقية بتصاميم مثل هذه المشاريع المهمة. هناك عدة شركات استشارية واضحة المعالي في بعض الدول، وحتى بعض الدول مثل اليابان والصين هناك شركتين ثلاثة أربعة مو أكثر، وبالتالي مجموع الشركات التي تعمل في تصاميم مدن رياضية كبيرة بهذه المساحة قد لا تصل إلى 10 شركات. سنقوم بدعوة هذه الشركات، سنسمع من عندهم الإمكانات الموجودة، سنتفق على شركة واحدة من هذه الشركات وفق عملية تنافسية واضحة، وبالتالي نحن بدأنا بالعمل ونعتبر هذا اليوم إن شاء الله بداية تقريبا عملية لتنفيذ هذه المشاريع، وسنبدأ بصرف المبلغ الموجود.
المدينة الرياضية في البصرة ستقام على أرض مساحتها 580 دونما ورصد لها مبلغ إجمالي قداره 650 مليار دينار، خصص مبلغ 30 مليار لهذا العام كمرحلة أولى. وتتضمن المدينة بناء ملعب أولمبي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج مع قاعات ومسابح وملاعب صغيرة وخدمات أخرى. وقد اتخذت محافظة البصرة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للموقع، فضلا على نيتها لإنشاء مدينة موازية للمدينة الرياضية أطلق عليها اسم مدينة البصرة الجديدة، كما أوضح ذلك محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي.
كل الاستعدادات استكملت، هناك متابعة بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية. هذا المشروع سوف يتم إنشاؤه خلال 5 سنوات المقبلة، وسوف تكون البصرة وميسان جاهزة لاستقبال هذا العرس الرياضي الكبير. نحن نطمح في نفس الوقت أن تخصص جزء من هذه الأرض إلى مشاريع أخرى بالمجال الرياضي، مثلا ساحة سباق السيارات، للتجديف أيضا الرياضات المائية، وأيضا نطمح لبناء ملعب جولف. بجانب هذه المدينة الرياضية هناك بناء مدينة جديدة سميناها نيو بصرة، المدينة الجديدة لمحافظة البصرة.
وزارة الشباب والرياضة صاحبة مقترح إقامة بطولة خليجي 21 في البصرة، وذلك بعد إجرائها لعدة اجتماعات مع اللجنة المنظمة للبطولة، ولم تخلو هذه الاجتماعات من مشاكل، كما أشار لذلك وكيل الوزارة لشؤون الرياضة عصام الديوان.
كانت هناك صراع كبير وعقبات كبيرة في وجه هذا المشروع، وفي الجلسة الأخيرة لاجتماع اللجنة مع معالي السيد الوزير كان هناك إصرار لدى اللجنة، وعرضنا على معالي السيد الوزير أن يكون موقف، وهذا موقف دولي. العراق أعطى التزام للإخوة في الخليج، والعراق لا يتنازل عن التزاماته. هذا المشروع هو ليس مشروع رياضي فقط، وإنما مشروع تربوي ومشروع اجتماعي وإنجاز سياسي كبير على أنه العراق قادر على أن يعمل في كافة المجالات.
هذا وسيتم الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ مشروع الملعب الأولمبي في المدينة، على أن يتم إحالة المشاريع الصغيرة الأخرى للشركات العراقية، كما أوضح ذلك وزير الشباب والرياضة.
ما أتصور الشركات العراقية قادرة على بناء ملعب بالمستوى اللي موجودة في أكاشف الدول المتطورة. أما بعض القاعات يمكن إعطائها لشركات عراقية. اطمئنوا بأنه لا نعتمد على شركة واحدة ولا على شركتين، لأن احنا عندنا مشكلة المدة، يجب أن نتحرك وفق عدة مشاريع متوازية بآن واحد حتى يمكننا إنهاء المشروع لغاية 2012، كما يقول 2013 لا يمكن الاعتماد عليه. وبالتالي نحن سنعلن بعض المشاريع إعلان دولي، مناقصات تندرات دولية، وبعض المشاريع سنعلن تندرات داخلية.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
جبرانا تبارك
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية، ينقلها لنا محمد قادر.
نقرأ في جريدة الصباح الشبه رسمية أن لجنتي التفاوض المشكلة من قبل الحكومة وجبهة التوافق تضع اللمسات الأخيرة خلال الساعات المقبلة على نقاط تفاهم مشترك، فيما تبدأ مرحلة تسمية وزراء التوافق في الحكومة نهاية هذا الأسبوع. وتنقل الصحيفة من جانب آخر ما أكده وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم من عدم وجود خطوط حمراء في عملية المصالحة. ونطالع أيضا عن بدء مؤتمر موسع في تركيا في 8 من الشهر الحالي بشأن إيجاد حل نهائي لتآكل أسس سد الموصل. ننتقل إلى صحيفة المدى المستقلة، إذ نقلت عن محلل عسكري قوله بأن معركة الموصل لن تكون تقليدية، فيما يتوقع السكان انطلاقها بعد امتحانات نصف السنة. وعلى صعيد آخر، 108 كيلوغرامات من الذهب ستستخدم لتذهيب مئذنتي العتبة العباسية بكربلاء. وجنرال أمريكي يقول إن بغداد أمامها 4 سنوات لتحصل على كهرباء كاملة. وإلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان، لنقرأ أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي يبحث في عمان تسوية الديون الأردنية على العراق. هذا ورئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق يشير إلى أن دمج كتلته مع كتلة المستقلين في البرلمان تحت اسم الكتلة العربية للحوار الوطني برئاسته يهدف إلى تبني مشروع وطني ينقذ العراق من الاحتقان الطائفي. أما في عناوين صحيفة المشرق، الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة هاولاتي الكردية بكفالة مالية بعد دعوى قضائية رفعها ضده الرئيس طالباني. العراقيون العائدون يغادرون إلى سوريا مجددا، والأحزاب الدينية صاحبة السطوة في جامعة العراق. وتنشر الصحيفة في تقرير لها عن محلل أمني ومحاضر في كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأنبار أن الضغط الذي يتعرض له المقاتلون المتطرفون بدأ يدفعهم إلى ابتكار طرق جديدة لاختراق الإجراءات الأمنية المتصلبة، مثل إشراك النساء في القتال الذي يعتبر من المحرمات الدينية. لتستمر الصحيفة ونقلا عن المحلل أن الحساسيات الثقافية الإسلامية تجعل من النساء مرشحات جيدات للهجمات الانتحارية في الأماكن التي لا توجد فيها موظفات أمن، إذ أن معظم العراقيين مسلمون محافظون ويؤمنون بأن اللمس بين الرجال والنساء الذين لا تربطهم روابط دم أو زواج أمر محرم، ولذلك تتمكن النساء من المرور عبر نقاط التفتيش التي يحرسها رجال أمن دون تفتيش، وعلى حد ما ورد في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
قالت صحيفة الأهرام إن وكالة الأنباء الفرنسية كشفت عن أن الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية CIA عدت قائمة بالأقارب المقيمين في الولايات المتحدة ل30 عالما ومهندسا عراقيا عاملين في برنامج التسلح العراقي خلال النظام السابق للرئيس الراحل صدام حسين. وأضافت أن جهاز CIA طلب من هؤلاء الأقارب الذهاب إلى العراق حاملين استمارة أسئلة حول معلومات تتعلق بالتسلح العراقي. وأوضحت أن أحد المهندسين العراقيين أصابته دهشة بالغة عند قراءة الاستفسارات الأمريكية التي أتت بها شقيقته المقيمة في الولايات المتحدة في 9 سبتمبر 2002، وأكد أن الاستفسارات الأمريكية أظهرت مدى جهل CIA البالغ بما يحدث في بلاده. ومن جهة أخرى، ذكر الأهرام المسائية أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت وثيقة سرية ترجع إلى عام 2005 وتشير إلى أن واشنطن أجازت للقوات الأمريكية في العراق ملاحقة الأعضاء السابقين لحكومة صدام والمسلحين عبر الحدود العراقية في إيران وسوريا. وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة مسائية أن جماعة مسلحة في شمال العراق تابعة لتنظيم دولة العراق الإسلامية المسلح هددت بأنها ستشن هجوما مضادا للقوات العراقية في مدينة الموصل شمال البلاد، والتي سبق أعلن رئيس الوزراء نور المركي أنه سيقود حربا حاسمة ضد القاعدة فيها. من جهتها، أبرزت الجمهورية إعلان وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود أن الوزارة تلقت قبل أيام إشعارا رسميا من وزارة النفط باستيلاء الجانب الإيراني على 15 بئرا للبترول في محافظة ميسان. قال محمد الحاج إن الخارجية وجهت مذكرة احتجاج إلى السفارة الإيرانية في بغداد مطالبة طهران إياها بوقف عمليات استخراج النفط العراقي فورا. وأكد الحاج في تصريح له أن وفدا عراقيا يضم اختصاصيين من عدة وزارات ومن بينها الوزارات الأمنية سيصل إلى طهران قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة القضايا العالقة. أخيرا، من ملاعب البطولة الأفريقية، تشير المساء إلى مواصلة المنتخب المصري لتفوقه في المونديال الأفريقي المقام حاليا في غانا، وهزم منتخب أنغولا العنيد 2-1 ليصعد للمربع الذهبي ويلتقي مع كوت ديفوار مساء الخميس القادم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق.